إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الكلام موصولا في سرد الأحاديث الثلاثة من صحيح الإمام مسلم، وبوب عليها الإمام النووي رحمه الله: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. أورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعمر، والأول والثاني متفق عليهما، والثالث حديث عمر من انفرادات مسلم. حديث ابن عمر أورده من طريقين، ثم أورد حديث ابن مسعود من طريق واحد. لفظ حديث ابن عمر فيه إجمال، ووقف بنا الحال إلى حديث ابن مسعود، وأورده مسلم من طريق واحد، وهو كما أسلف متفق عليه. أورده بسند خماسي، وأورده من طريقين، والطريقان جميع رواتهما من أهل الكوفة. وصل بنا المقام إلى أن نعلق على حديث ابن مسعود، وقلنا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في أربعة مواضع. لفظه عند مسلم، ومداره على إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين، على التأنيث إلا في اثنتين، أما على التفسير إلا في اثنين، وهي رواية البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، إلا في اثنين أي إلا في رجلين. وقلنا الحسد المراد به الغبطة، وفصلنا هذا في شرحنا لحديث عبد الله بن عمر. حديث ابن عمر مجمل: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا لفظ حديث ابن عمر. لفظ حديث ابن مسعود: على عادة مسلم التي سلكها في جميع صحيحه أنه يأتي بالحديث الأول مجمل ثم يأتي بالتفصيل، فهو يعمل على شرح الحديث بالحديث. لفظ حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن الأمر متفق عليه: المال والقرآن، المال والحكمة. في حديث ابن عمر انفاق أنا الليل وأنا النهار، في حديث ابن مسعود تفصيل، وفيه القرآن بدل القرآن الحكمة، ورأس الحكمة القرآن، ومن نفق عن القرآن من فهم سديد واستنباط صحيح يلحق بالقرآن، فالقرآن فيه كل شيء، وفيه ما يلزم الناس إلى يوم الدين بضمنة السنة، ولا يمكن أن يتركنا ربنا هملا، فقد أوحى إلينا بقواعد وكليات نفزع إليها ونستنبط منها، يستنبط منها من أتاه الله فهما وعلما سديدا بقواعد مضبوطة معروفة عند العلماء. يقول: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو قال رجل. قلنا في رواية ابن ماجه قال رجلا، رجلا على النصب منصوبة بشيء مقدر أخف أعني. أما الخط رجل فهي بدل من اثنين على التكثير، اثنتين فتكون خصلة رجل، تكون على الخفض بتقدير شيء محدود. رجل آتاه الله مالا، قلنا مالا نكرة، نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وما معنى الإطلاق هنا؟ لما أطلقته. فليس هذا الحديث خاصا بالأثرياء، وممن عندهم فضول مال، وإنما هذا الحديث خاص بتلك النفوس الواسعة التي هي أوسع من مالها وتجعل المال خدما لدينها، ولا يعيش الإنسان عبدا للمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالا بالتنكير ليبين الإطلاق، أن الأمر مطلق سواء كان المال قليلا أم كثيرا. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا. النفقة التي يغضب صاحبها عليها، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة قيود لها، فتأخذ هذه القيود الثلاثة من حديث ابن مسعود هذا، من كل كلمة يؤخذ قيد. قال فسلطه، عبر بالتسليط بالدلالة على قهر النفس، وأن هذا المنفق قد قهر نفسه من الشح والبخل، واستطاع أن يسلط أن يتسلط على هذا المنفق. متى تتسلط على المال وتنفقه؟ لما تبرأ من داء الشح أو البخل. وقالوا الشح أشد من البخل، والشح أن تبخل وأن تأمر غيرك بالبخل، أو أن تدعو غيرك للبخل. فإذا القيد الأول الذي يغضب صاحب المال عليه، يحرم عليك أن تغضب إلا بهذه القيود. وسيأتي ذلك، سيأتي ذلك في حديث ابن الترمذي. يحرم عليك أن تغضب صاحب قرآن وصاحب حكمة وعلم أو صاحب مال إلا بقيود. وهذه القيود بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم الآن عن قيود المال. فقيد المال الأمر الأول أن تكون نفسه قد استطاعت أن تتسلط على المال، وأن تكون حكما على المال، وألا تكون أسيرة لهذا المال. بعض الناس يعيش في هذه الحياة ومعه أموال كثيرة، فيعيش الدنيا حياة الفقراء، ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. فنال شر المال الدنيا وشر المال في الآخرة، نال شر المال في الدنيا وشر المال في الآخرة. لكن الإنسان الذي يغضب على المال قل المال أو كثر، أولا أن تكون عنده القدرة على أن يتسلط عليه، هو متسلط على المال، وليس المال الذي هو المسلط على صاحبه هو متسلط على المال. فالقيد الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسلطه، فهو يقهر نفسه ويطهرها من الذل والشح، وينفق ما ينفع إخوانه الأصحاب والله تعالى عليهم كانوا خلصين. ويقرر الإمام الشاطبي بتقريرات بديعة من الأثار، ينقل الهوم ينتقل وإن الجدة والخلاصة تقول كان فرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم كفرق والد بيت المال على مال بيت المال، كانوا يحرصون على أموالهم لإفادة إخوانهم، ولإعانتهم على نوائب الدهر ولنفقته فيما يرضي الله عز وجل. إذن القيد الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلطه. القيد الثاني قال على هلاكته، على هلاكته هو مسلط عليه حتى يهلكه. ما معنى حتى يهلكه؟ ولا يخفق، هو في نفقته على حال من التوكل بربه يتيقن أن كل شيء ينفقه فإن الله عز وجل مخلفه، ما ينفق من شيء فإن الله عز وجل ينفقه. لذا ولا يخاف أنتم بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، هو ينفق حتى يهلك، ينفق حتى يهلك. ولذا بعض العلم استنبط من هذا الحديث أنه يجوز أن يتصدق الإنسان بجميع ما يملك، وبعضهم منع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ثلث ثلث كثير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما أراد أن يخرج من ماله وصية وأن يترك ذريته فقراء، فالنبي قبل أن يقول له ثلث ثلث كثير قال له إنك انتذر إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن يتعفف الناس ويتكفف الناس. ولذا مما ينبغي أن يحرص عليه صاحب المال أن يعلم أن انتقال ماله إلى ورثته فضله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فلما ينتقل المال من الميت للورثة هذا فيه أجر، والنبي قدمه على الصدقة. فصاحب المال إن مات وترك المال لورثته فهو مأجور، وإن أراد أن يتصدق فالثلث. والكلام ليس في هذا الباب، الكلام في الوصية للميت، فليس للموصي أن يتخصب كرمان الورثة. ومنهم التوسط، وهذا التوسط هو الذي مال إليه الأئمة المحققون، وهو الذي قرره ابن القيم رحمه الله في غير كتاب من كتبه. وقال الأمر يختلف باختلاف حال الناس، فمن كان على توكل وعنده هذا المقام مقام التوكل على الله عز وجل فله أن يخرج جميع ماله. من استوى عنده الفقر والغنى ونظر إلى المال في التفضيل بالثمرة المترتبة عليه ولم ينظر إلى ذاته فهذا يتصدق بجميع ماله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الأصحاب بالصدقة فعمر خطر في باله خاطر، ثم علمه الله عز وجل، علمه الله بالدرس العملي التطبيقي، قال اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله. فلما كشف الحال تبين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أتى بجميع ماله، فندم عمر على المسابقة وقال لن أسابقه بعد اليوم. فالناس أحوال ومقامات، فمقام أبي بكر يأذن له أن يتصدق بجميع ماله، مقام عمر تصدق بنصف ماله، مقام عمر تصدق بنصف ماله. لذا رجل لم يبلغ ذاك المبلغ من مقام التوكل ثم تأتيه حماسة يخرج بجميع ماله ثم يندم يسأل الناس ولو لم عنده تكفف، لا، خير لك أن تتصدق بشيء من أن تتصدق بشيء. إذا عرف عن الصالحين ويذكر هذه التراجم الكثيرة، وحقيقة في بداية قراءة التراجم ما كنت أفهم الأمر جيدا وفهمته من خلال فقط بعض أهل العلم ذات الجبارات، يقولون اشترى نفسه من الله مرة، ويقولون اشترى نفسه من الله مرتين وثلاث وأربع وهكذا. وما المعنى؟ المعنى أن دية الرجل 12,000 درهم، فكان الذي يتصدق ب12,000 درهم اشترى نفسه من الله مرة، والذي يتصدق بضعفيها اشترى نفسه من الله مرتين وهكذا. ف فكانوا يتصدقون ويرمون من أموالهم. هذا الذي يغبر الذي هو على حال فيه دواب وفيه استمرار وبلغ مقاما إن أنفق ماله لا يعبأ لا يعبأ بفقر أو غنى، كما كان يقول عمر بن عبد العزيز: إن كان صبر أو الشكر بعيرين ما عبدت أيهما أركب. الصبر اللي مترتب على خروج من جميع المال، والشكر المترتب على كثرة وسعة الرزق. فيقول عمر بن عبد العزيز: إن كان الصبر أو الشكر بعيرين ما عبدت أيهما أركب. إني سيئا إني سيئا، إن كنت فقيرا فحالي مع الله عز وجل حسن، وإن كنت غنيا فحالي مع الله عز وجل حسن. فصبري يعرفني بنفسي وجلدي وتحملي وقوتي، وغناي يعرفني بربي وفضله وتكرمه علي. فأنا في الحالتين حالي مع الله عز وجل على وضع حسن. هذا القيد الثاني. القيد الأول قد تسلطه، قلنا إشارة إلى قهر النفس على هلكته، إشارة إلى أنه يكثر من ذلك وأنه يكاد أن يفنى ويكاد أن لا يبقى منه الشيء إلا الشيء القليل. هذا القيد الثاني، يعني في كثرة وفيه هلكة في المال صدقة، يعني فيها هلكة، ليست الموضوع هو زكاة مال فقط، وإن كان زكاة المال هي رأس ما يدخل تحت للفاق الحق. القيد الثالث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فسلطه على هلكته في الحق. قال سلطه على هلكته في الحق. هذا القيد في الحق ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل الإسراف المذموم والرياء الملوم، فهو ينفق من غير إسراف، ينفق ويضع النفقة في مكانها ويعطي المستحقين حاجتهم. والإسراف غير التبذير، تبذير شيء قليل في حرام يسمى تبذيرا، الذي يدخن السيجارة مبذر، أي طرش تنفقه أو فلك تنفقه في حرام فلا تبذير. وأما الإسراف فأن تنفق أو أن تضع المال في غير حقه، هذا إسراف. تدعو على القليل فتكسر الطعام ليس إسرافا، إن وجدت من يأكله، أما إن وضع حكما ما هذا إسراف. وقالوا لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. قالوا لا إسراف في الخير، خير لا إسراف فيه، لكن تضع الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فسلطه أولا، ثم قال على هلكته ثانيا، ثم قال في الحق. إذا التصدق على الغني والتصدق على السارق أو التصدق على مومس كما ترك البخاري، هذا ليس الصدقة في بالحق، هذه ليست في مكانها. هذا الحال الأول. الحال الثاني للرجل الثاني الذي يغبط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله حكمة أطلق الحكمة، يقضي الحكمة، الحكمة العلم ودقة معرفة الحال الذي تقضي فيه على وجه تبتعد به عن الجهل وتنزجر عن القبيل، فتقضي بحق، تقضي بحكمة بعيدة عن الجهل وبعيدة عن القبيل. قال ورجل آتاه الله حكمة، يقال حكمة أيضا نكرة في الأقبال في الإطاع، رب الحكمة القرآن، يرتبع القرآن، الأحكام الشرعية المأخوذة من القرآن والسنة، السنة حكمة، ما يدور في فلك القرآن والسنة من استنباطات معتبرة عند العلماء قائما على استنباط النصوص المأخوذة من قواعد ومعاني من النصوص، فهذا من الحكمة. قال فهو يقضي منها العلم، العلم إصدار بوجود الإسلام، والقضاء إصدار بإلزام التعليم، يعلم المعلم ومن يلزم، الذي يقضي يلزم. هل المراد يقضي بها القضاء المتعارف عليه اليوم جوانا؟ كل من حكم بين اثنين بالحكمة فقال حقاً وصنع عدلاً وابتعد عن جهل وعما يستقبح، هذا دائم في هذا الحديث. فأولئك الإخوة وأولئك الصنف من الناس الذي ينجأ ويطرق بابه لأن يصلح بين المتنازعين، فهؤلاء انتبقوا الله وأطلقوا وأحسنوا وقضوا بعلم وعدل، فهم داخلون في هذا الحديث. من أتاه الله علما فانشغل بتعليمه وأخذ منه وقته فهذا داخل في هذا الحديث، يقضي بها ويعلم. تعليم لابد ان يكون في الاخلاق، تعليم لابد ان يبذل من اجل الله، والا يكون الخلق قد تعلق بدنيا بعرض بغرض بمنصب بمكسب، ان يكون مجانا، لا يكون يعني يريد الدنيا يريد المال. وورد هذا الحديث بشيء من تفصيل عند البخاري عن أبي هريرة، وورد بتفصيل أوعب عند الإمام الترمذي من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله تعالى عنه. أما حديث أبي هريرة فهو شبيه بحديثي ابن عمر بن مسعود، فأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل ولا النهار، قد تسرعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يقول. هذا الجار يعرف جاره، في الليل يسمع مناجاته وفي النهار يرى عمله، فغضبه فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأقوم بالقرآن كما يقولون، فعملت مثل ما يعمل فيكون عملي مثل عمله. إذا المراد بإتيان القرآن ما هو؟ قيام وعمل. هذا الحديث صريح، هذا الحديث رواية أبي هريرة صريح بهذين القيدين. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يتلوه في القيام، يتلوه في الخلوات، في خلواته ناجي ربه، ما ألذ القرآن ما أجمله، ولا سيما في الليل، لأن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، مناجاة الليل أشد مواطأة بالقلب فيصعب درجة التذكر، والقرآن مع الليل أشد مواطأة يصعب التواطؤ من القرآن تدبره في الليل في صفاء الليل. قال ورجل أتاه الله مالا فهو يدركه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت بمثل ما يعمل. هذا حديث أبي هريرة. إذا العلم وعمل نفقة منقطعة، نفقة دائمة غير منقطعة. حديث أبي كبش الأنار فيه تفصيل وهو جميل. يقول به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل هذه الأمثلة، يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا تحفظون. النبي يقول: وأحدثكم حديثا تحفظون. قال: ما نقص مال عبد من صدقه. قبل ما يذكر لنا هذا الحديث قال: أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم كلية وعد، ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. قاعد سنة لله، سنة ما تنخرط ظلم اصبر، اعرف اصبر. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يا من تسأل الناس، يا من تتوسع النفقات، يا من لا تصبر على قضاء الله، تتوسع في أخذ المال، إذا سألت الناس فتحت عليك باب سؤال للناس، فتح الله عليك باب فقر لتكن حفيظ الناس. أسأل خير مال يأتي غير الإصلاح. هذه القواعد الثلاثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على إثرها: وأحدثكم حديثا فحفظوه. قال: إنما الدنيا بأربعة نفر، نفرات مهودان ونفرات مذمومان. وهذا قوله إنما الدنيا بأربعة نفر يؤيد رواية لا حسد إلا في اثنين، على التفسير لا على التأنيث. وكما قلت لكم في رواية البخاري في كتاب الاعتصام الثابت، والروايتان محفوظتان في الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأحاديث بهذه الألفاظ في مرات متعددة. قال: نسمع الآن أربع نفر. قال: لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما. هؤلاء الاثنان، النفر الأول والثاني المحمود. قال: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه. إذا الزكاة المال ما الزكاة فقط، أيضا تنفق عليه، تنفق صدقة والرحمة. إذا يقول أنه يتقي وأنه يرتاب إذن الغني انقطع رحمه أشد من اسم الفقير انقطع رحمه، ولا سيما أن كانت الرحم فقيرا. إذا كانت الرحم فقيرا لا تكون صلتك بالزيارة فقط، إنما تكون صلتك بالإيه؟ بالدفع. والشرع قال: النفقة على زيارة الرحم صدقة، نفقة وصلة. بعض الناس يأتي يقول لك: شيخ وين برنامج؟ جبنا من الفراغ ورحمه فقر. هذا خبز، هذا خبز. رجل عنده قصار يمين يقول له رحم او اخت او عمه ولها اولاد فقراء يزوروه لا يطعمهم، يطعمهم قصار يمين، غدهم عشهم، وقول هذا قصار يمين يمنحهم ما ادري. كأن غفلتنا اشتدت واصبحنا نحتاج الى تنبيه. قال: فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحما ويعلم لله به حقا، فهذا بأفضل منزل. أسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يجعلنا من هذه المنزلة، منزلة أفضل منزل عندك علم وعندك منزل. تتق الله في مالك وتصل به رحمك وتؤدي حق الله عز وجل. وعبد رزقه الله علما ظلم رزقه مالا، هذا المرتبة الثانية دون علم. طالب علم فقير عنده علم وليس عنده مال، قال فهو صادق في الجهل. هذا قيد مهم جدا، قيد صريح، ما وقعت الصراحة فيه بمثل هذه الصراحة. قال فهو صادق النية، يقول لو أدنى لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجره ما سواء، أجره وأجر الذي قبله سواء، مع أن منزلة الذي قبله أفضل من منزلته. النبي قال في الأول قال فهذا بأفضل المنازل، لكن من حيث الأجر الأجر سواء، تبعت المنزلة الأول أرفع، لكن الأجر أجر الذي يدعو الله به الإصلاح وبنية صادقة. لو كان عندي ما نعمل مع فلان أجر وأجر الذي يعمل سواء. المسألة الثانية الرجل الثاني والثالث، قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ما أصبح المال دون أو دون استشارة أهل العلم. قال ورزقه، قال ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، قال فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله حقا، فهذا أخبث المنازل. أخبث المنازل رجل يخبط في المنازل ماله يقضيه على شهواته، يخبط صبع الشواق، لا يعرف رحمه ولا يعرف لله حقا. والرابع قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا عنده مال ولا عنده علم، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الذي يتخطى، لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو بنيته فوزره ما سواء، هو بنيته ذاك أخبث منزلة من هذا، ذاك يعمل خبط ينفق على الشهوات يهدي إذا مات، إذا مات مشروع شر كذب وخمار ونادي الليل يهديه فيه بماله، فهذا أخبث المنال أخبث الخلق. مثله في الوزر من يتمنى أن يكون حاله حاله. ماذا دلنا هذا الحديث؟ دلنا على أن من غبط غيره بماله دون القيود الثلاثة المذكورة فهو خبيث، هذا أخبث المنال. فالشرع لما قال لك لا حسد إلا في ابنتين بمعنى الغبطة، أن تغبط من؟ تغبط الذي يتعلم ويعلم ويقضي ويعمل مخلص لله عز وجل. فاغبط من عنده مال يؤدي حق الله فيه، يصل فيه رحمه، يعرف ينصر دينه، ينفقه على المساكين، ينصر فيه الإسلام والمسلمين، هذا الذي يغبطه على هذا. أما أن تغبط الرجل بمجرد العلم المجرد وبمجرد المال المجرد دون هذه القيود فالغبطة في حقك ممنوعة. الغبطة مشروعة بالقيود المذكورة، الغبطة في المال والغبطة في العلم مشروعة بالقيود المذكورة. فلا يغبط صاحب العلم لذات العلم الذي عنده، ولا يغبط صاحب المال لذات المال الذي عنده، وإنما يغبط بالقيود التي مرت بنا في حديث ابن مسعود وفي حديث أبي هريرة وفي حديث أبي كبشة الأماري رضي الله تعالى عنه جميعا. نأتي لحديث عمر الذي ختم فيه مسلم الباب وأورده الإمام مسلم في صحيحه من طريقين، ومداره على الزهري عن عامر بن واثلة عن عمر. نسمع لفظ الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زبير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن عثمان وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: استخلفت عليه المولى؟ قال: إنه قارئ بكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
هذا الحديث من انفرادات مسلم، رواه مسلم عن شيخه أبي خيثمة النسائي زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن واثلة. إسناد سلاعي ومن لطائفه أن فيه ثلاثة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يروي بعضهم عن بعض، فعامر بن واثلة صحابي، ونافع بن عبد الحارث صحابي، وعمر الذي روى الحديث صحابي. فعامر بن واثلة بن عمرو صحابي، بل هو من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته، مات سنة 110 وأدرك 8 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ولد في عام أحد. ونافع بن عبد الحارث ابن خالد بن عمير الخزاعي المكي صحابي من مسلمة الفتح، فقام بها ولم يهاجر وبقي بها إلى أن مات. يقول نافع بن عبد الله: لقي عمر بعثمان، لقي نافع عمر استقبله، علم والي مكة وهو نافع بن عبد الحارث كان واليا لمكة، علم أن عمر جاء مكة حاجا، فخرج من مكة إلى منطقة تسمى عثمان قريبا من مكة يريد أن يستقبل أمير المؤمنين وهو والي على مكة، فرأى عمر أمير مكة قد خرج منها واستقبله بسبب قدومه للحج، فلما رآه يقول وكان عمر يستعمله على مكة، يعني لما رآه كان نافع واليا على مكة لعمر، فلما رآه خرج من مكة هم عمر الآن حال الناس في مكة تركهم بلا أمير يخرج ولم يستخلص عليهم أحدا، فسأله فقال عمر لنافع الذي ولاه، قال له: من استعملت على أهل الوادي؟ أنت خرجت تستقبلني عثمان، من تركت أميرا عليهم؟ من استعملت عليهم أميرا عند خروجك؟ لابد الأمير ترك البلاد سافر، ماذا يفعل؟ لابد أن يستخلف حتى تصح أحوال الناس. فقال عمر لنافع رضي الله تعالى عنهما: من استعملت على أهل الوادي حين استقبلتني هنا ما توليت عليهم؟ فقال نافع ابن أمزة، ابن أمزة هو عنده معروف لكن عند عمر غير معروف، ابن أمزة من ابن أمزة ما تبناه، كان مشهورا بنسبته إلى أبيه. قال من ابن أمزة؟ قال ومن ابن أمزة؟ قال مولاه مواليه، خزاعي مولاه، يعني انتسب لقبيلتنا بالولاء لا بالنسب. عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي مولاه، مولى خزاع، مولى يتبع قبيلته. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى ففقدت الأحرار، ألم تجد حرة؟ ما وجدت أحدا توليه على أهل مكة لما جئت تستقبلني إلا مولى. المولى يراد به، يسمى المولى يقال عنه من أسماء الأضداد، يقال مولى سيد ويقال مولى عبد، وبعضهم يفصل فيقول مولى من فوق ومولى من تحت، فالمولى من فوق السيد والمولى من تحت العبد. لذا كان عمر يقول عن أبي بكر سيدنا أعتق سيدا، أعتق بلال، أو مولانا في رواية أعتق مولانا، فعمر مولى من فوق وبلال كان عبدا. فهنا المراد بالمولى العبد غير الحر، ما كان حرا، ما كان عبدا حال التولى، وإنما هو مولى لنا، مولى لقبيلتنا، مولى لخزاعة، أصله أنه مولى. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى، والإنسان لا يعرف له نسب، هذا إشارة إلى أن القرآن والعلم يجبر كسر ونقص النسب، ويجبر الفقر. القرآن والعلم يجبر النقص الذي في الإنسان إن لم يكن حسيدا أو إن لم يكن غنيا. فلما سأله عمر ماذا أجاب نافع ابن عبد الحارث، قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل. عبد الرحمن بن أبزة هذا صحابي صغير، قلت لك نافع صحابي، عبد الرحمن بن أبزة صحابي، عمر صحابي، ثلاثة من الصحابة في هذا السند السباعي يروي بعضهم عن بعض. فعبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير، انتقل في آخر حياته إلى الكوفة، كان في عهد عمر رجلا، وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، استعمله علي على خراسان، فكان واليا على خراسان، وله عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 حديثا، أبوه صحابي وروى عن أبيه وروى عن أبي بكر وعمر وروى عن أبي بن كعب، روى عنه جمع كبير منهم ابناه عبد الله سعيد، وروى عنه الشعبي وعبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض، علم الفرائض أول علم يرفع. وسررت لما استأذنني بعض إخواني طلبتي أن يدرس علم الفرائض في مسجد السنة القريب منكم هنا في الضاحية، وبعض إخواني الآن يدرس علم الفرائض، فليتكم تتعلمون هذا العلم الذي كاد أن يندثر. وذكر الإمام السخاوي في الضوء اللامع أن بعض الفرضيين كان يقول للناس أنا ضامن وأنا بين ظهرانيكم ألا يخرج الدجال، لأن الدجال كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم لا يخرج وفريضة تقسم. إذا في أناس يعلمون الناس الفرائض ويحسنون تقسيم الفرائض فالدجال لا يخرج، هذا غير قد لا تتسع له عقولنا لكننا متيقنون عليه. لماذا؟ لأنه وحي من الله، هل من صلة أن تتعلم الأمة علم الفرائض فتدرأ الفتن عنها بسبب علم الفرائض؟ نعم. شيء ذلك أن تسلم لخبر الوحي. الأمة متى تعلمت الفرائض أبعدت الفتن عنها. فهذا أنا وليته، قال نافع بن عبد الحارث، قال وليته، قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل أولا، ثانيا قال وإنه عالم بالفرائض. في رواية عند أبي يعلى يقول فيها نافع: إني وجدته أقرأهم بكتاب الله. في رواية عنده عند أبي يعلى قال: إني وجدته أفقههم في دين الله. عنده فقه، عنده حفظ، عنده قراءة سليمة صحيحة، عنده علم بالفرائض، ففاق أقرانه ممن هم في مكة، فتميز عنهم بهذه العلوم على وجه جعلته ينوبني في ولاية مكة لما خرجت منها لاستقبالك. فقال عمر مغتظا له، وفي هذا إشارة إلى أن الولايات غير الولاية الكبرى لا يلزم فيها القرشية، قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. هذا الرفع أين؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفعهم درجات في الآخرة الجنات، ويرفعهم منازل على سائر الأمم في الدنيا. قال: ويضع به آخرين. يضع به آخرين أين؟ في الدنيا والآخرة. وحالنا أكبر شاهد. ما الذي جعلنا في هذه المنزلة بين سائر الأمم؟ سابقا لما هجرنا، ولما لم نحكمه ولم نعمل به أفرادا وجماعات وحكومات، فلما هجرنا وقلينا وابتعدنا عنه أذلنا الله، فذكرنا بين الأمم إنما هو بكتاب ربنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فذكرنا بكتابنا، ومن شك في ذلك فهذا مجنون، لأن الله يقول أفلا تعقلون. من شك أن رفعتنا وسؤددنا وخيرنا في الدنيا والآخرة بكتاب ربنا فهذا يجب عليه أن يتفكر، يجب عليه أن نعيد الحسابات ونعيد القواعد والكليات والانطلاقات. قال: أفلا تتفكرون؟ فالله يرفع أقوام، نرفع بهذا الكتاب أقوام ونرفع بهذا آخر. السند الثاني على عجلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عبد بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب في عسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري.
انظر دقة مسلم، قال بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري، فهذا الحديث كالحديث الذي قبله، وأورده عن شيخه الإمام أبو محمد السمرقندي عبد الله بن عبد الرحمن صاحب السنن الإمام الدارمي، ولم يورد لفظه، ولفظه عند الدارمي في السنن برقم 3408. وقال أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة فسلم على عمر، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال نافع: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ فقال: مولى من موالينا. فقال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخطب به آخرين. إذا صدق مسلم لما قال بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. هنا رواه من طريق شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي عن الزهري بالصحيفة المعروفة صحيفة أبي اليمان حكم بن ناس الحمصي البهراني أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. وشيخ الإمام مسلم في هذا الحديث اثنان: الدارمي الإمام معهود، وأبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني البغدادي الحافظ، قالوا عن ثقة قوم الثقة. نأتي إن شاء الله في أول درس قادم في الخميس القادم لقراءة الشرح. سنبقى معكم إن شاء الله في هذا سنبقى معكم إن شاء الله ودروسي قائمة إلى قبل اليوم بإذن الله تعالى. فالخميس القادم في درس نكمل إن شاء الله الخميس القادم درسنا. أخون يسأل فيقول: هل المقصود أنفق بلال بلال بن أبي رباح؟ نعم، المقصود بلال بن أبي رباح، وكان من خدمه صلى الله عليه وسلم، وكان العبد إذا أعتق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، وكان إلاء السيد شفارة إلاء السيد أن يعتقه أن يعتق من أداه، كان يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم خدمة. فكان بلال مؤذنا وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقي إليه هذه الأشياء. ماذا يعني علم الفرائض؟ علم الفرائض تقسيم تركة الميت، الميت لما يموت يترك مالا، فعلم الفرائض يحصر الورثة ثم يصيب كل وارث من هؤلاء الورثة ويؤتى كل ذي حق حقه على وقت كتاب الله جل في علاه. ألا يكون مولى من الموالاك أن ينزل غريب في بلد فيدخل في ولاية قبيلة؟ هذه ولاية قبيلة قديمة، كان الرجل إن قتل أو كان ضعيفا يضطر أن ينتسب إلى قبيلة لتشد ظهره وتجبر ضعفه، وكان بعضهم يكون ملكا لبعض القبائل، كان يشتري سيد من قبيلة ما كان ينسب بهذه القبيلة. دية الرجل 12 ألف درهم قديما كم تعادل بالنقد الآن؟ هذه مما خيرت واضعي قوانين الأحوال الشخصية، و دية في لسان الشارع دية قتل العبد إذا هذا ولي الدم عن القصاص للدية تكون 100 مليم فيها عدد من الإبل حوافل وغلظة وأدى قمة واحدة من مال القاتل خاصة. أما قاتل الخطأ فيؤديها ما يسمى بالعاقلة، وهي العشيرة التي تنسب إلى الجد الثاني، تشترك معهم الجد الثاني، وتؤدى مجرمة، ولو يشترط أن يكون في هؤلاء الإبل 100 شيء من الحمل، لا يشترط الحوامل. متأخرون لما اتسعت رقعة الإسلام ودخلت الإسلام أقوام ليس عندهم إبل، فكانوا يؤثرون بدل الإبل الأقمشة الملابس. وعلماء الحنفية توسعوا في هذا كثيرا، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى مذهب أبي حنيفة فيما وراء النهر اشتهر وانتشر منذ القدم، وأصحاب الذين قمنوا الأحوال الشخصية قاتلوا الأمور بالاقتناش، ويقدرون الدية بأقل بكثير من 100 من الإبل، واليوم مقدار ما يأخذ ولي الدم في الدية عندي وفي تقديري حتى على مذهب أبي حنيفة والأقمشة في من يقرأ باستصابة كلام الفقهاء والعلماء هو لا يأخذ دية، وإنما هو يأخذ مبلغا ليسقط حقه ليصالح غيره بإسقاط حقه. يعني اليوم 10,000 8,000 10,000 التي تعطى لولي الدم هذا مبلغ للمصالحة على إسقاط الدية وليس هو الدية ليس هو الدية. يعني خذ هذا المبلغ واسقط حقك. وإلا الدية مقدار يعني تزيد عن 100,000 إذا ربطناها بالإبل والله تعالى. هل يصح أن يغبط غير صاحب المال أو غير الذي يؤتى القرآن مثل الحكمة؟ كذلك من فهم القرآن ولم يؤته فقضى به فهذا من التفريعات المأذون بها بالغلطة. فالقرآن مراد به لاحظ معي وفقت له بذلك قديما. لاحظ معي مثلا ابن أبدا القرآن قديما من يؤتى القرآن فالعلم قديما كان متقدم في القرآن متقدم في العلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم أقرأهم كان الأكره والأفقه وهو الأعلم وهو الأدين. ولذا كان يطلق في العصور الأولى الفاضلة على العباد القراء. فكان مجرد ما يتقدم الإنسان بالقراءة بالتدريب بالقرآن فهما وحفظا هو إيه؟ هو السابق في كل شيء. هو السابق في الفقه وفي العلم وفي العبادة وفي كل شيء. الانفصام بين أنواع الخير وظروفه يحصل حصل ويحصل في العصور المتأخرة. اليوم عندنا فقهاء، عندنا مفسرين، عندنا محدثين، عندنا متخصصين في القراءات، عندنا أصحاب تلاوة. لشدة مواقع علوم النوازل وتغير نظم الحياة على غير نظام الحياة الأول. فصاحب القرآن لا يمكن أن يفتي كل ما يجري في الدنيا من تغييرات. وبقي الحال العهد الأول كان يكفينا القرآن والسنة وما زال يكفينا القرآن والسنة. بس القرآن ينبغي بجرد التعبير أن نفكر جميع دلالاته أن نعرف دلالات المنصوصة ودلالات دلالات معتبرة عند العلماء والتي تجد لنا أقوال كثيرة جدا فتجعلنا نحتاج إلى استنباط ودقة واستنباط واجتهاد وما شابه. ما الحكمة والعبرة من عدم أخذ النبي الصدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة. ولما ما هي العبرة؟ العبرة من البخاري ومسلم أيضا لما وجد صدقه يأخذ من ترك الصدقة أريد أن يأكل فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بلغته خاطبه لغة الصغار فقال له تخ قال له تخن إنها أوساخ الناس. ولذا الأئمة يجوزون للهاشم أن يتصدق على الهاشم. الهاشم الغني له أن يأخذ مال الهاشم الفقير له أن يأخذ مال الهاشم الغني والممنوع أوساخ الناس. فالصدقات أوساخ الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أوساخ بل آله تأخذ الأوساخ. ولذا لماذا تمنع من دفع صدقة من دفع زكاة مال الدين؟ اليوم هذا السؤال يتلون ويتكرر كثيرا بأشكال كثيرة. يريد الواحد أن يعطي زكاة ماله لأبيه أو لأمه أو لجده. أنت لماذا تمنع من دفع زكاة مالك لأبيك أو أمك؟ لماذا؟ لا يمنع لك أن تعطيهم أوساخ مالك أن تعطيهم حتى تطهر المدرسة فيبدأ أن تعطيهم من كل مال من خير ما تنفق على رواج. فالزكوات أوساخ أموالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل تخن إنها أوساخ الناس. هؤلاء أخرجوا صفوا أوساخ أموالهم بل الصدقة. فلن يدفع الصدقات ويدفع الزكوات الذي بين ذيه وسخه وسخه ما طهر هذا المال من وسخ. أيهما أفضل تعدد الأضحية بالبيت الواحد أم أضحية واحدة البيت. الواجب أخفية واحدة عند المحدثين إن صح رفع قول النبي صلى الله عليه وسلم ومحدثته على أهل كل بيت أخفية. فالأخفية الواحدة تنزل على الأحياء والأرواح. والعبرة المدخل والمخرج والمأكل والمشرب. أبعد عمارة عدة أدوار فيها عدة شقق فيها عدة أولاد، مخرجه ومدخله ومأكله ومشربه مختلف، فحينئذ على كل واحد أخفية. رجل يعيش في شقة واحدة مع أولاده سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، مدخلهم ومخرجهم ومأكلهم ومشربهم واحد، عليهم أخفية واحدة. هل يجوز الرجل أن يضحي بأكثر من أخفية؟ لا حرج. وصح عن أبي بكر وعمر أن الناس لما كانوا يتباهون بكثرة الأضاحي فتركوا أخفية. واختلف أهل العلم في قولهم تركوا أخفية، هل تركوا إظهارها لأنها على الأصل واجبة، أم أنهم تركوها بالكلية لئلا يخاف الناس أن هذه المنجوم إليها مثل الفريضة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج الناس في قيام الليل في رمضان فيما تقدم معنا مخافة أن تفرض الجماعة على الناس. فجماهير أهل العلم قالوا بشديد الأخفية، وجماهير المحدثين قالوا بوجوب بناء على قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربنه صلى، وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم على أهل كل بيت إن أكثرت فأخلصت ولم تتباهى بالكثرة فلك أن تضحي عن نفسك ما شئت. النبي ذبح حجة الوداع بيده الشريفة 63 من البلوغ، وأعطى السكين لعلي وأتم 100، ذبح 100 بيده 63 وأعطى علي وأتم، وذبح بقرة كما عن عائشة بن مسلم وهو في الحج أضحية عن سائر الإنسان ممن لم يحج معه، والذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 نساء في الوداع عائشة وسلمة وسودة بن زمعة رضي الله تعالى عنها، وباقي نسائه كنا في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهن ببقرة. فإذا الأضحية لو أكثرت بالإخلاص وعدم المباهاة فحسن. ما حكم الإمام الذي اعتاد الغياب عن مسجده محتجا بأن المؤذن منوب عنه؟ إن خرج ليعلم فجزاه الله خيرا. فالناس في غيابهم ليسوا سواء، أما البطالة والكسل فهذا هو. هل يجوز المسلم أن يسافر إلى مكة لعمل أو وظيفة بحيث يدخل مكة بدون إحرام؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى الأماكن، لما سمى المواقيت المكانية، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن سماها وذكر لكل بلد ميقاتا، قال هن لهن، هن لأهلهن، هن لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فمن مر عليهن وهو لا يريد الحج والعمرة فلا يلزمه، لا يلزمه الميقات. إذا دخل أول ذي الحجة وأراد المرء أن يحج متمتعا فهل له أن يأخذ شيئا من شعره؟ أو إذا دخل الميقات هل له أن يتحلل؟ قطعا. من أولا الحديث، حديث سلمة بن مسلم فيه قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يلزمه نتعلمه لنعمل به إن شاء الله ولنعلمه. الحديث في صحيح مسلم، والحديث أن بعض التابعين رأى الناس يخرجون من الحمام وكانوا يأخذون أشعارهم، فهذا الحديث كاد أن يترك قديما فأبكر عليه. والحديث مسلم، صحيح مسلم، فأنكر عليهم بعض التابعين فقال له ممن سمعت؟ قال سمعت سعيد بن مسيب فذهبوا إليه فقال إني سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول إذا هل بلال بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا ينقذن شيئا من شعره ولا من ظهره وفي رواية ولا من بشرته ولا من بشرته. كاد هذا الحديث أن يرسل في زمن التابعين ولما رأى بعضهم الناس يأخذون من شعورهم سواء شعر الرأس أو الشارب أو العانة والناس في الحمامات قديما كانوا يرفعون ذلك فحصل الإنكار وأشهر الإنكار سعيد رحمه الله وبيض الله وجوه أهل الحديث أينما كان وأشهر حديثه أبي سلمة في الناس وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي حتى تجد الجواب على السؤال. أولا النبي يقول من أراد أحدكم إذا أراد أحدكم أن يضحي فالحاج هو في الحج ليس في الضحي أصلا ليس في الحج فخرج. وفي حديث جابر عبد الله في حجة النبي الطويل أنهم دخلوا في الرابع من الحجة مكة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المروة الشوط السابع لما أتم السعي أمرهم أن يقصروا فأخذوا شعورهم في يوم الرابع فالحاج يأخذ من شعره ويأخذ من ظفره ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحل قال الحل كله فيأخذ لحر في ذلك. فالمنع إنما هو متوجه لمن أراد أن يضحي رجل عنده مجموعة من الأولاد والبنات والزوجة والزوجة أراد أن يضحي من الذي يمنع أن يأخذ من شعره وظفره وبشرته من أراد أن يضحي البقية على استصحاب الأصل استصحاب الأصل جواز خلم الأظافر جواز أخذ الشعر بل قد يكون وجوب وقد لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد العام 40 يوما فلا حرج للأولاد البنات الزوجة من أخذ الشعر أو من تخليم الأظافر. طيب الآن ما يريد يضحي يريد أن يضحي ولد مثلا عائلة وضعها في بعض يريد أن يشترك الوالد مع مجموعة أولاده في الأضحية من الذي لا يأخذ؟ المشتركون هؤلاء جميعا يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي فهؤلاء جميعا يمنعون من الأخذ. أما سائر الأولاد فهؤلاء الذين لا يضحون لهم أن يأخذ يبقى. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من بشرته؟ الأمر متصور لا يقبلن أحدكم من شعره متصور الشعر جميع البدن شعر الرأس يعني الذي يحلق لحيته في العشر الأواخر أوائل الذبيحة إثمه في الأصل حرام وفي العشر الأوائل إثمه أشد أشد لأن هذه الأيام عظيمة عند الله أولا وأشد لأنه ورد لضحي فخالف نصا يخشه ثانيا لا يجوز أي شيء في الشعر لمن أراد أن يضحي في العشر الأوائل حتى يذبح أضحيته. إذا أردت أن تذبح في اليوم الثاني تأخذ في الثالث تأخذ بعد أن تذبح يعني إذا أردت أن تضحي في اليوم الثاني لأنها ما هو آخر وقتها آخر وقت في اليوم الرابع من أيام العيد الثالث من أيام التشريق عند غروب الشمس لك أن تذبح قبل غروب الشمس فمتى ذبحت أخذت. إيش الممنوع؟ الممنوع تأخذ من ظفرك المأخوذ الممنوع أن تأخذ من شعرك شعر رأسك شعر يدك شعر الإبط شعر العانة زيادة حول العورة هذا كله ممنوع في الشرع. وممنوع أيضا أن تأخذ شيئا من بشرتك. ما معنى أن تأخذ شيئا من بشرتك؟ بعض الناس جلده يتسلخ جلد اليد جلد القدم فمن عادته أن يأخذ هذا الأمر المتسلخ من الجلد فمن أراد أن يضحي ودخل وهل إلى الحجة فيمنع أخذ هذا الجلد هذا المراد من بشرته. متى يبدأ المنع؟ من أن يهل الهلال. متى ترى الهلال؟ متى يرى الهلال؟ يعني قبل واحد من الفجر، ليلة واحد من الفجر يرى الهلال ليلة، يعني مع المغرب، بعد المغرب بقليل، قبل المغرب، بعد المغرب يرى الهلال. وإذا عدنا علينا فاكتمل الشهر الذي قبله للقعدة، فإذا اكتمل الشهر الذي قبله للقعدة دخلنا في الحجة بآذان المغرب، بوقت المغرب. فمتى أذن المغرب في الليلة الأولى في الحجة قبل دخول الحجة نمتنع من الأخير. يعني غالب الظن أن واحد من الحجة يكون السبت أو الأحد، غالب الظن يكون السبت أو الأحد. فيمكن الإنسان أن يترفع وأن يتفقد نفسه لأن يأخذ من شعره وأن ينظف بدنه لما ظافره غدا مثلا الجوع، أو إذا كان الأحد السبت. وإذا أراد يضحي فنروح الأخذ حتى يضحي. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.